بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بحقهم يا رب العالمين. ما زال الكلام في باقي محرمات الإحرام، وصل الكلام إلى حرمة العقد. يقول المصنف: يحرم إجراء العقد حال الإحرام سواء لنفسه أو لغيره. فلو أجرى المحرم عقدا لشخص محل، أو أجرى المحل عقدا لشخص محرم على امرأة، فدخل كل واحد من العاقد والمعقود فالكفارة بدنه. إذن لا يجوز لا للمحل أن يعقد للمحرم، ولا للمحرم أن يعقد للمحل، وتترتب البدنة في فرض الدخول، يعني دخول العاقد على المعقود عليها. والحكم، هذا الحكم بالبدنة على كل واحد منهما، يعني على العاقد والمعقود، له أن عندنا الذي يجري العقد والزوج الذي يتزوج، على كل واحد منهما بدنه. هذا الحكم هو المشهور، والمسألة إجماعية، يعني المسألة المخالف فيها قليل جدا. كثير من الأصحاب حكموا بهذا الحكم، لأجل رواية هي رواية سماعة ابن مهران. الرواية بليه، الرواية هكذا: عن سماع ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنه. يعني إلى الشخص الذي أجرى العقد عالم، والزوج عالم، بلا فرق بين أن يكون أحدهما محرم والآخر محل، فبالتالي على كل واحد منهما بدنه. زين، والمرأة شنو؟ وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنه، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم. إذا كانت المرأة محلة وتعلم بأن هذا محرم، والمحرم لا يحرم عليه أنه الوطء والدخول، فبالتالي هي عليها بدنة. وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم. فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه. واضح الرواية هذه؟ طيب، هذه هي الرواية التي استدل بها المشهور كثير من الأصحاب. يوجد مخالف، لكن المخالف قليل جدا، فالمسألة إجماعية. لكن احنا نسأل سؤال: المحل لماذا عليه بدنه؟ يعني نحن نشك في وجوب البدنة على المحل، مثلا الذي أجرى عقد النكاح، المحل الذي أجرى عقد النكاح، لماذا أوجبتم عليه بدنة؟ وقد ورد في الرواية اللي تو قريناها أن المرأة المحلة إذا كانت عالمة بحرمة التزويج من المحرم، وعالم بأنه هناك وجوب للكفارة، فتجب عليها الكفارة أيضا، لأن الإمام قال: فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة. الشارح يقول في وجوب الكفارة على المرأة إشكال، لأن المرأة ليست محرمة، والرواية ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لما قيل من أن سماع ابن مهران واقفي، وفساد المذهب يضر بال رجل، فبالتالي هذه الرواية ضعيفة. لكن المصنف في الدروس ذهب إلى عدم وجوب الكفارة على المرأة المحلة المعقود عليها. طيب أنت هم تجي تقول ما الفرق بين الرجل المحل العالم بوجوب الكفارة وبين المرأة المحلة العالمة بوجوب الكفارة؟ لأنه ليش؟ لأنه في الدروس ماذا قال؟ قال المرأة المحلة لا تجب عليها الكفارة، فإذا أنت لم توجب عليها الكفارة لأجل أنها محلة وإن كانت عالمة، إذن الرجل أيضا يجب أن تقول لا، الذي أجرى العقد المحل الذي هو عالم، هذا أيضا لابد أن تقول ماذا؟ لا تجب عليه الكفارة. هذا إن قلت. الحمد لله رب العالمين، ثابكم الله. طيب هذا واحد، حاطين بالكم على هذا الإشكال؟ أيضا هناك إشكال آخر، وكيف قلتم بوجوب الكفارة على الرجل المحل؟ عفوا، هذا نفس الإشكال، كيف قلتم بوجوب الكفارة على الرجل المحل ولم تقولوا بوجوبها على المرأة المحلة؟ إذن لو عملتم بالرواية ما زال المستشكل يتكلم، فلا بد من الحكم بالكفارة في الموردين، يعني في مورد الرجل المحل الذي أجرى العقد وفي مورد المرأة المحلة. وإن لم تعملوا بها فلا بد من الحكم بعدم وجوب الكفارة في الموردين، أما التفصيل هذا لا معنى له. الشارح يقول لأجل هذا الإشكال هناك جمع من الأصحاب ذهبوا أيضا إلى عدم وجوب الكفارة على الرجل العاقد المحل لأجل هذا الإشكال. شفتوا؟ هذا استوجب أن بعض الفقهاء يقولون حتى الرجل، مو فقط المرأة، الرجل أيضا المحل حتى لو كان عالما لا تجب عليه الكفارة. نعم لا تجب عليه الكفارة كحكم وضعي، ولكن عليهم الإثم لأنه كان عالما بأن هذا محرم وزوجه. واضح؟ أقول لو شككنا في أنه هل تجب أم لا، هنا الشبهة وجوبية صحيح، فبالتالي المحكم هو أصالة البراءة. إنزين، إذا أصالة البراءة تنفي الوجوب، وقلنا رواية سماع ابن مهران أيضا ضعيفة، إنزين هنا لابد شنو؟ أن نحمل كلام المشهور الذين قالوا بوجوب الكفارة بدنا، إنزين نحملها على شنو؟ نحملها على الاستحباب. ليش؟ لأن الاستحباب لا ينافي القول بوجوب الكفارة عليه، الذي ينافي الوجوب هو ماذا؟ الحر، لا عدم وجوب الكفارة. يعني لو قلنا بعدم وجوب الكفارة قد نقع في خلاف المشهور أو خلاف الأصحاب، ونحن لا نريد أن نقع في خلاف الأصحاب، وهذا كثير ما يقع. السيد الخوئي في مورد في طهارة الكتابي إجا وصل إلى الطهارة، قال إلا أن مخالفة الأصحاب مشكل للغاية فشنو؟ احتاط. هنا أيضا نقول القول بالاستحباب، القول بالاستحباب لا ينافي القول بعدم الوجوب، ولا ينافي القول بالوجوب. حين شلون تقول الاستحباب ما ينافي القول بالوجوب؟ خب ينافيه، نقول عدم الوجوب،
الاستحباب عدم الوجوب.
ايه، فالاستحباب هو عدم وجوب. نقول لا، نقول حيث انهم ذهبوا فبالتالي نحن ايضا نحكم بالكفارة لكن على نحو الاستحباب، رعاية لضعف الرواية ولان الاصل البراءة، فبالتالي نحمل هذا الحمل. والامر صعب للغاية. الشارح يقول الحكم بوجوب الكفارة على الرجل المحل، هذا الحكم موافق للاحتياط أم لا؟ موافق، فبالتالي لابد أن نقول بوجوب الكفارة عليه، نطبق هذا المقدار. قال ولو عقد المحرم أو المحل محرم على امرأة فدخل، فعلى كل منهما أي من العاقد والمحرم المعقود له بدنه، والحكم بذلك مشهور بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا. كثير من الفقهاء ما نقلوا فيه خلاف، قالوا بلا خلاف. ومستنده رواية سماعة، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل. عرفتوا شنو تطبيق العبارة ولا أشرحها؟ موضع الشك. وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج، وفيه إشكال، يعني في وجوب الكفارة على المرأة المحلة إشكال، والإشكال أنا قلت لأنها شنو غير محرمة والرواية ضعيفة، فبالتالي هنا يرد إشكال. لكن هنا يعني في هذا المورد، شنو هو المورد؟ وجوب الكفارة على المرأة المحلة، قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها. وفي الفرق نظر، شنو في الفرق نظر؟ ليش أنت يا صاحب الدروس جيت فرقت بين الرجل المحل والمرأة المحلة؟ هذا في نظر. وذهب جماعة، ولأجل هذا النظر اللي أنا بينت بالدرس، ذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما، يعني في الرجل والمرأة، سوى الإثم، استنادا أولا إلى الأصل أصالة البراءة لأن الشبهة وجوبية، وإلى ضعف مستند الوجوب أو بحمله، يعني حمل الوجوب على الاستحباب. ثم يقول والعمل بالمشهور أحوط. أقول إحنا شنو وين كنا نستشكل؟ في الرجل المحل والمرأة المحلة. المشهور يو قالوا الرجل المحل عليه بدنه أيضا، يقول الشارح هذا هو الأحوط، الأحوط أن نقول بأن عليه بدنه. زين طيب نعم. ثم لو كان العاقد محرما والمعقود له محرما والمعقود عليها محرمة، يعني الثلاثة محرمين، فتجب الكفارة على كل واحد منهم. هذا الفرض واضح. وأما لو لم يكن الزوج محرما، احنا في الفرض السابق نقول العاقد كان محل، الزوج كان محرم، عكس المسألة، العاقد محرم الزوج محل والمرأة محرمة، ودخل هذا المحل بالمرأة المحرمة، هنا نقول ماذا؟ طبعا وجوب الكفارة على المحرم هذا واضح، فتجب الكفارة على المرأة، لكن لا لأجل وقوع العقد عليها حال الإحرام، لا، يعني مو بسبب أنها عقد عليها وهي محرمة، بل بسبب الدخول. المرأة نقول عليها بدنة بسبب الدخول. إنزين العاقد المحرم نقول في وجوب الكفارة عليه إشكال، ليش؟ راح نبين. ولا تجب الكفارة على الزوج المحل مع الدخول، يعني مثل ما بينا في المرأة أوجبنا البدنة لأجل الدخول وهي محرمة، والزوج محل، فبالتالي لابد أن نقول لا كفارة عليه، لكن من الخارج. والطبرك من الخارج أنا بشرح كلام ما موجود بالكتاب. أقول المورد اللي تكلموا عنه المشهور شنو هو؟ إذا كان العاقد محرما والزوج محلا فدخل الزوج بالزوجة بهذه المرأة، شنو قالوا المشهور؟ على كل واحد بدنه. حطيتوا بالكم على الفرض؟ طيب النص شنو ورد فيه؟ النص يقول العاقد لو كان محلا والزوج محرما فإن دخل وكان عالمين فعلى كل واحد منهما بدنه. إذن هذا الفرض الأخير لا يدخل في كلام المشهور ولا يدخل في النص. شنو مستند أيها الشهيد الثاني؟ هذا إشكال غير الإشكال اللي ذكرناه سابقا. حطيتوا بالكم؟ الحين هم الزوج محل، العاقد محرم، والمرأة محرمة. أنت أوجبت على المرأة بسبب الدخول بدنه، وقلت العاقد وإن كان محرم ففي وجوب البدن عليه إشكال، والزوج لا شيء عليه. هذا محل إشكال. ليش؟ لأن كلام المشهور لا يتضمن هذا الفرض، غير ناظر إلى هذا الفرض. الرواية أيضا لا تشمل هذا الفرض. زين، وكلام المشهور يوجب بدنة على العاقد المحرم والزوج المحل عند الدخول في الفرض الأول، اللي إذا قلنا إذا كان العاقد محرما والمعقود محرما فبالتالي عليهما معا البدنة، بينما هذا فرض خارج عن محل الكلام. أنت قاعد تفرض أن الزوج محل، فبالتالي خلوا بالكم قبل أن نطبق أن هذا إشكال يحتاج إلى جواب. يقول نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، يعني الكفارة، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة، يعني الزوج غير محرم، وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسببه لا بسبب العقد. حطيتوا بالكم؟ يعني مو تجي تقول المرأة عليها الكفارة بسبب العقد، لا لا، بسبب الدخول. وفي وجوبها، يعني الكفارة على العاقد، الإشكال. أقول لما قال الإشكال يتبادر أن الإشكال السابق، لا، هذا إشكال آخر مو الإشكال السابق. وكذا الزوج، أقول الزوج كذا، الزين يعني شنو؟ يعني وفي وجوبها على الزوج إشكالون. واضح؟ طيب هذا المقدار ذكرناه مطلب جديد. المعتمر يحرم عليه الجماع قبل الإتيان بسعي العمرة، يعني المعتمر قبل أن يأتي بسعي العمرة، الآن نفرض عمرة مفردة، إنزين، أو عمرة تمتع، فبالتالي هو قبل السعي لو جامع تجب عليه الكفارة، أما بعد السعي فلا تجب عليه. إذن لو جامع قبل السعي أو فعل شيئا من المبطلات، هني يجب عليه القضاء في الشهر التالي. احنا نتكلم عن القضاء. طيب لكن يجب عليه القضاء، هذا مو محل خلاف أنه مقدار الفصل بين العمرتين؟ يقول نعم، بعض العلماء قال مقدار الفصل بين العمرتين هو شهر، والبعض قال 10 أيام، والبعض قال أصلا لا يجب الفصل بين العمرتين. فبناء على المبنى الأول، إذا أفسد العمرة فعليه أن يأتي بها بالشهر القادم، هذه عمرة مفردة. وإذا قلنا الفصل 10 أيام فيجب عليه أن يأتي بها بعد 10 أيام، وإذا قلنا أصلا لا يعتبر الفصل بين العمرتين فيجب عليه الإتيان بها فورا نطبق هذا المقدار. يقول والعمرة، أنا عفوا قلت تمتع، خطأ في اللسان، هني وارد في العمرة المفردة، والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجمع قبل إكمال سعيها أو غيره، يعني أو غير الجمع من المبطلات، قضاها في الشهر الداخل، يعني الشهر الآتي، بناء على أن الشهر الزمان بين العمرتين. ولو جعلناه، شنو هو الضمير؟ الزمان. لو جعلنا الزمان بين العمرتين زين 10 أيام اعتبر بعدها، يعني يعتبر أن يأتي بالقضاء بعد 10 أيام. وعلى الأقوى، يلا يقول لنا شنو رأيك أيها الشهيد الثاني؟ يقول رأيي أنا من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها. أنا على رأيي أنه لا يقدر يقضيها مباشرة، ولا يعتبر الفصل بين العمرتين بزمان، وإن كان الأفضل التأخير. يعني إحنا وإن قلنا أنه لا يعتبر، لكن الأفضل أن يؤخر العمرة الفاسدة بنفس الشهر، يعني ما يجيبهم على نحو أنه شنو، على نحو أن لا يفصل بينهم، لا يأخرها شوي. انزل. وإن كان انزل. وسيأتي ترجيح المصنف ماذا؟ عدم التحديد. يعني المصنف أيضا يقول بهذه المقالة. طيب، هذا أيضا بالنسبة لي أنه التحديد، وسيأتي الحديث عنه. مطلب جديد، إذا لبس المحرم الثوب المخيط أو ما هو في حكم المخيط مثل الثوب الملبد، لأن المخيط يحتاج إلى خياطة، هناك أثواب كثيرة لا تحتاج إلى خياطة كالصوف المدقوق يسمونه الملبد ونحو ذلك من الأمور، فبالتالي أنه إذا لبسه حال الإحرام تجب عليه شاة. في لبس المخيط لا يوجد لدينا فرق بين صورة الاختيار والاضطرار، فبالتالي حتى لو لبس المخيط مضطرا تجب عليه الشاة. ولو لبس الخفين أو أحد الخفين تجب عليه الشاة. ولو لبس المحرم الشمشك، نعم هكذا تقرأ، اللي هو عبارة عن ثوب يصنع من جلد الحيوان يلبسون الرعاة، أيضا عليه شاة. ولو هذه موارد الشاة اللي قاعد نذكرها. ولو استعمل الطيب فعليه شاة. ولو أزال الشعر بحلق أو نتف أو قرض أو إحراق أو باستخدام النورة أو بأي طريقة من الطرق فعليه شاة. طبعا في إزالة الشعر العبرة بالصدق العرفي، ليش؟ لأنه الإزالة متى ما صدقت لا يفرق بين الكثير والقليل، فإذا مثلا شخص نتف شعرة واحدة العرف خوي يقول هذا ما أزال الشعر، عرفت شلون؟ فبالتالي العبرة بالصدق العرفي. ولو قص الأظفار، زين تارة يقص أظفار اليدين يعني العشر أصابع اللي بالإيد في مجلس واحد فعليه شاة، وأخرى يقص أظفار الرجلين في مجلس واحد فعليه شاة، وأخرى يقص أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد فعليه شاة، عرفته؟ إذن العبرة بالمجلس الواحد والمجلس المتعدد، هذا إجا قعد قرب أضاف الرجلة وأضاف الرئيدة في مجلس واحد نقول عليك شاة، إذا قرض اليدين في مجلس واحد فعليه شاة، إذا الرجلين فعليه شاة. لكن لو قص أظفار يد واحدة، اليد اليمنى مثلا في مجلس، ثم قص أظفار اليد اليسرى في مجلس آخر، هني نقول شات؟ يقول لا، هنا يجب لكل أظفر من الأظافر شنو؟ مد من الطعام. واضح شو الفرق بينهم؟ وكذا في الرجل، لو هذه الرجل قصها في مجلس اليمنى ثم في مجلس آخر، شنو؟ أنه قرب أظفار الرجل الأخرى، فبالتالي نقول لكل أظفر مد من الطعام، ولا نقول بوجوب الشات. ومن هنا نعرف أنه إذا قص أظفار يد واحدة فكفر. إيش كثر لازم يكفر؟ 5 أمداد، صحيح؟ ثم قص أظفار يد أخرى، هنا أيضا يكفر ب5 أمداد ولا تجب عليه الشاة. هكذا الكلام في الرجلين، بخلاف ما لو قص أظافر اليدين والرجلين في مجلس واحد فعليه شنو قلنا؟ شات. ثم لو قص أظفار الرجلين في مجلس واحد فعليه أن يعطي شات. طيب لو في مجلس واحد قص أظفار اليدين وكفر بشات، ثم في نفس المجلس ما قام من مجلسه، قص أظفار اليدين وطلع فلوس من جيبه وقال روحوا هذه كفارة شات، روحوا اشتروا شات وزعوا على الفقراء، وبإيده المقراضة، وإجا قرض أظفار رجله، يعني شو نقول له؟ كفارة واحدة؟ لا، كفارتين، تتعدد الكفارة. مو أنت الآن قلت إذا قرض اليدين والرجلين في مجلس واحد عليه شات واحدة، ليش تقول الحين تتعدد؟ يقول لأنه كفر عن الأولى. واضح؟ طيب ثم يقول يظهر من الأدلة اللي يقرأ الروايات أن قص بعض الأظفر الواحد مثل قص الأظفر الكامل. شخص يقص شوية قليل من الأظفر، حاله كحال من يقص أظفر بأكمله، شنو يجب عليه؟ مد من الطعام. نعم، لو في وقت واحد وفي مجلس واحد أخذ يقص الأظفر قليلا قليلا، أظفر واحد بس ما قص على طول، لا يقص فيه شوية شوية، هذا شنو نقول له؟ نقول له تتعدد المد؟ لا، نقول له عليك مد واحد. نطبق هذا المقدار، يقول وفي لبس المخيط وما في حكمه شات وإن اضطر، وكذا تجب الشات في لبس الخفين أو أحد الخفين أو الشمشك بضم الشين وكسر الميم، الكلمة فارسية طبعا، أو الطيب، يعني أو الشمشك بكسر الميم، هذه عليه شات، أو الطيب يعني عليه شات، أو حلق الشعر وإن قل مع صدق اسم الحلق. زي قد تقول أنه النتف، شلون؟ يقول وكذا إزالته، يعني إزالة الشعر بنتف ونورة وغيرهما، فتجب الشات. وكذا من الموارد التي تجب فيها الشات أو قص الأظفار، أي أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس، أو يديه خاصة في مجلس، أو رجليه كذلك، وإلا يعني إذا ما قص أظافر يدين ورجلين في مجلس واحد ولا قص جميع أظفار يده في مجلس واحد ولم يقص أظفار رجليه في مجلس واحد، شنو يعني سوى؟ يعني إجا قص شنو؟ يد واحد مو كلا اليدين. وإلا فعن كل ظفر مد، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم تجب الشاة. يعني إذا قص أظفار يد واحدة كفر عنها بخمس أمداد ثم قص أظفار يد أخرى نقول لا تجب عليك الشاة، بل عليك أن تكفر بخمسة أمداد. كما أنه لو كفر بشاة لي مثلا لأحدهما، أحدهما يعني شنو؟ يعني قرب أظفار يدينا، قص أظفار اليدين، فوجب عليه الشاة فكفر، ثم أكمل الباقي. الباقي شنو؟ أظافر الرجل في المجلس، يعني في نفس المجلس تعددت يعني الشاة أو الكفار. ثم يقول أي هذا المقدار انطبقه. والظاهر من الأدلة أن بعض الظفر كالكل إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفا فلا يتعدد فديته. يعني ظفر واحد يقصصه في مع اتحاد الوقت، يعني مو الحين يقص وبعدين يقص، هني يعني نقول لا مد واحد عن هذا الظفر الواحد. ثم يقول هناك محرمات مختصة بالحرام ولا علاقة لها بالإحرام. بلى، إذا كان خارج الحرام خب تأتي مسألة الصيد، لكن هناك محرمات في الحرام، من ضمن المحرمات اللي في الحرام مختصة بالحرام هي الصيد وقلع الأشجار بلا فرق بين المحرم والمحل. فإذا قلع شجرة صغيرة، ورح يجي حكم الكبيرة، حكم الكبيرة بقرة، هنا تجب الشاة. هو بصدد إنه قاعد يعدد موارد وجوب الشاة، عشان كذي ذكر الشجرة الصغيرة وترك الكبيرة. إنزين، طبعا أن لا تكون هذه الشجرة الصغيرة من الأشجار المستثنات مثل الأذخر وغير الأذخر اللي راح نذكره. إنزين، قطع يعني قلع، قلع من الجذور، القطع من الأصول. فتقول في قلع الشجرة الصغيرة، يعني إذا قطعها ما عليه شيء، يقول لا، القطع والقلع هنا بحكم واحد، ماكو فرق بين أن يطلعها من جذورها أو يقطعها من أصولها. فلو فعل ذلك فعليه شاة، يعني لو قلعها فعليه شاة، لو قطعها فعليه شاة. إنزين، شلون نحدد الشجرة الكبيرة من الصغيرة؟ يقول المرجع في ذلك العرف، لكن المشهور لم يفرقوا بين الشجرة الكبيرة والصغيرة من جهة وجوب الكفارة، والمشهور استندوا إلى رواية، هذه الرواية رواية موسى بن القاسم وهي مرسلة. نطبق، يقول ولو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني، راح تأتي استثناءات إن شاء الله راح نذكرها. إنزين، أو قلع يعني شنو؟ يعني تجب الشاة إن قلع شجرة من الحرم صغيرة. ولا فرق هنا بين المحرم والمحل. لماذا لا فرق؟ لأنه هو في الحرم، وهذه من محرمات الحرم. وفي معنى قلعها، زين، قطعها من أصلها، أن يقطعها من الأصول. كيف نعرف الشجرة الكبيرة من الشجرة الصغيرة؟ يقول والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا. الحين احنا لم نتكلم في الرواية قبل لا نكمل المتن. الرواية هكذا: عن موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من الشجر من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. واضح؟ إذا كانت من أشجار الحرم وكانت في بيته ويبي يقلعها زين لابد أن يذبح بقرة يتصدق بها على المساكين، لكن لم يقل شجرة كبيرة ولم يقل شجرة صغيرة. فإذا يقول والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور، يعني المشهور قالوا لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، ومستنده رواية مرسلة. ثم يقول ومن موارد وجوب الشاة هي بلي الادهان حال الإحرام. تارة يستعمل المحرم الدهن المطيب، وأخرى يستعمل الدهن الذي هو غير مطيب. فإن ادهن بالدهن المطيب هنا عليه شاة، وطبعا هو مأثوم وعليه شاة. أما إذا ادهن بدهن غير مطيب فليست عليه الشاة وليس عليه إلا الإثم. زين نطبق هذا المقدار. يقول أو ادهن بمطيب ولو لضرورة، أما غير المطيب فلا شيء فيه وإن أثم. مطلب جديد. المشهور ذهبوا إلى أنه في قلع الضرس مع عدم الضرورة والحاجة شاة، يعني قالوا يحرم على المحرم قلع الضرس، وإذا قلع الضرس مطلقا فتجب عليه الشاة. استندوا في هذا الحكم إلى رواية راح نقراها أثناء التطبيق، وهي رواية محمد بن عيسى. هذه الرواية ورد في السند عن رجل من أهل خراسان، رجل من أهل خراسان زين من عرف هذا مجهول، فلهذا عبر عن الرواية بأنها مقطوعة. على كل حال هذه الرواية ضعيفة. الشيخ الطوسي جعل الشاة في قلع الضرس مطلقا، يعني اختيارا أو اضطرارا، عفوا من الأول. المشهور قالوا الكفارة تترتب عند عدم الحاجة والضرورة، أما لو كانت هناك حاجة أو ضرورة فلا تترتب. الشيخ الطوسي قال تترتب مطلقا سواء كان في حال الضرورة أم لم يكن في حال الضرورة. ثم هل نلحق السن بالضرس؟ الأسنان اللي هي في مقدم الفك يسمونها الثنايا والرباعيات والأنياب، هذه أسنان. ما عدا ذلك اللي داخل الفك القواطع وأصدقاء القواطع يسمونه ضرس. هذا الفرق بين الضرس والسن. الكلام كان في قلع الضرس ولم يكن في قلع السن. طيب هل نلحق السن بالضرس أم لا؟ يقول الشارح الإلحاق من ألحق السن بالضرس ألحقه على وجه بعيد، هذا الوجه مذكور في كتاب الديات، عرفتوا؟ فبالتالي حتى ما يحتاج أشرح، فبالتالي لا وجه أن نقول بالإلحاق. ثم بناء على القول بوجوب الكفارة في الأضراس، هناها من فرق في مجلس واحد في مجلسين يقول لا، افرض قلع ضرسين مع بعض نقول لا أنت لا يجب عليك إلا لا يجب عليك إلا الكفارة لكل ضرسين، عرفت؟ يعني لا يفرق بين إيه، يعني مجلس واحد يقول لا هذا ليس في مجلس واحد، هذا قلع الضرس في هذا المجلس وذاك الضرس في، نقول لا لكل ضرس شات. نطبق. يقول أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه في المشهور. إذن المشهور ذهبوا لو لم تكن هناك حاجة وقلع الضرس حينئذ تترتب الكفارة. والرواية به يعني الرواية بماذا في وجوب الكفارة في قلع الضرس على المحرم مقطوعة يعني ما نقبلها احنا. وفي الحاق السن بالضرس وجه بعيد. وانا قلت وجه بعيد شنو؟ زين، لانه القضية مذكورة في باب الديار. وعلى القول بالوجوب، لو قلنا بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شات وان اتحد المجلس. مو احنا باظفار اليد العشرة قلنا اذا قرضهم شات واحدة، هنا اذا بمجلس واحد قلع اربع اضراس نقول عن كل ضرس شات. ثم من الموارد التي تجب فيها الشات نتف شعر الإبطين أو حلق شعر الإبطين. ولكن لو نتف أو حلق الإبط اليمنى مثلا، زين حلق بس الإبط اليمنى لوحدها دون أن يحلق الإبط اليسرى، واضح؟ هنا يطعم ثلاثة مساكين. إذن الحكم يترتب في إزالة جميع شعر الإبطين، ولا يترتب فيما لو أزال شعر الإبط الواحد من اليد الواحدة. هنا عليه أن يطعم ثلاثة مساكين. طيب، ولو نتف بعض الإبط وبعض الإبط الآخر. شلون يعني بعض الإبط وبعض؟ في شعر شوية شلع شعر من هنا، اجى شلع شوية شعر من هنا، نتف ما أزال الشعر بأكمله، نشك هل يجب عليه شيء؟ الشبهة شنو؟ وجوبية. الأصل عدم الوجوب، البراءة. أحسنتم. بلي زين. أنت هم تجي ما يعجبك هذا الكلام، تقول أنت قبل قليل قلت إذا لا يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه فلو فعل فعليه شات. هناخه هو نتفل الشعر من الإبط حتى لو قليل منه وترك الباقي، فبالتالي هذا يصدق إزالة الشعر، فلماذا لم توجب الشات؟ الجواب واضح. المورد هنا مستثنى من ذلك الحكم، هذا مورد وارد شنو؟ في حكم إزالة شعر الإبطين، ما له علاقة في البدن، وإن كان هو من البدن، لكن هذا حكم مستثنى من ذاك. يعني شلون؟ يعني مرة إحنا نجي على سبيل المثال نقول حكم الماء مثلا الطهارة، كل ماء، بالتالي أنت قلت حكم الماء، لكن الماء الموجود في منزل زيد لا يحكم عليه بالطهارة مثلا. تقول أنت قلت كل ماء، يقول لك إيه صحيح، لكن هذا مستثنى من ذاك. كذلك هنا في شعر الإبط، شعر الإبط له حكم خاص لا يرتبط بشعر الرأس وشعر الذقن والشارب وشعر الصدر والعانة. شعر الإبط له حكمه الخاص لورود روايات خاصة في هذا المورد. نطبق هذا المقدار. نعم. يقول بلي قبل لا نطبق، إيه بلي ما عندنا شيء، هو راح يقول الأولوية، خلينا نبين الأولوية. زين، يقول لأنه الشات متى تجب؟ إذا نتف أو حلق جميع شعر الإبطين. زين، فلو نتف البعض فلا يحكم بوجوب الشات، لأنه ماذا؟ لأنه لو نتف جميع شعر الإبط الواحد لا تجب الشات، بل يجب إطعام ثلاثة مساكين. فعدم وجوبها في نتف بعض الإبط الواحد يكون بالأولوية، هذا معنى الأولوية التي ذكرها. يقول أو نتف يعني تجب الشاة في نتف إبطيه أو حلقهما، وفي أحدهما يعني أحد الإبطين إطعام 3 مساكين. أما لو نتف بعض كل منهما يعني البعض من شوية من الشعر في الإبط الأيمن وشوية من الشعر في الإبط الأيسر، نشك هنا هل تجب عليه الكفارة؟ نقول الشبهة وجوبية شك في أصل التكليف، وأصالة البراءة هي المحكمة، فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء، وهو يعني إن قلت أنت هم تجي تقول أنت قلت في السابق بأنه المحرم إذا أزال الشعر عن بدنه فتجب عليه الكفارة، فكيف تقولون هنا بعدم وجوب الكفارة في إزالة مقدار من شعر الإبط؟ أنت هم هذا إشكالك. الجواب وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة. ليش؟ لعدم وجوبها يعني لعدم وجوب الشاة لمجموعة إبط كامل، إبط واحد كامل، لو أزلت جميع الشعر تجب شاة؟ لا، إطعام 3 مساكين، فالبعض أولى، فبالتالي بالأولوية نحن نقول إذا أزاله بعض الشعر فلا تجب الشاة. أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. إنزين، هذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.